أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الضابط الذي ذكره المحقق النعيني لحرج معرفتي أن هذا الشك يكون من قبيل الشك في المقتضي أو يكون من قبيل الشك في الرافع، والمقصود بالضابط المعنى المتقدم الذي ذكرناه. بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية قلنا بأنه قضية تتبع ملاحظة المستصحب نفسه والخصوصيات التي هو عليها التي موجودة فيه المؤثر على ماذا؟ على استعداده للبقاء وعدم استعداده للبقاء، ولا تلحظ الأفراد المشابه له في النوع أو في الصنف أو في الجنس وأمثال ذلك. لا بد من ملاحظة نفس الفرد، نفس المستصحب. فإذا أحرز استعداده للبقاء، وقلنا بأن الإحراز الظاهر أنه لا يعتبر أن يكون يقينيا جزميا، لأن هذا متعذر، لعله متعسر أو متعذر. إذا أحرزنا بحسب الظواهر استعدادا للبقاء يجري الاستصحاب، ولا يشترط خاتم إضافة، لا يشترط إحراز استعدادا للبقاء إلى آخره، إلى آخر الدمام، لا يشترط ذلك. المهم أن نحرز استعدادا للبقاء إلى زمان الشك، إلى زمان الشك الذي نريد أن نجري فيه الاستصحاب، حتى يصدق أن هذا شك في الرافع وليس شكا في ماذا؟ في المقتضي. ليس بالضرورة أن نحرز استعدادا للبقاء إلى يوم القيامة، وإنما المهم كما هو واضح جدا أن نحرز استعدادا للبقاء إلى زمان الشك. إذا أحرزنا استعدادا للبقاء إلى زمان الشك ولو لم نحرز استعداده للبقاء بعد ذلك، هذا يكفي في إجراء الاستصحاب، لأنه يصدق ماذا؟ يصدق عليه أنه شك في الرافع، وتشمله الأدلة الدالة على عدم نقض الشك، عدم نقض اليقين بماذا؟ بالشك. من جملة الملاحظات على هذا الضابط هو أنه ذكر بأن الحكم الشرعي إذا كان مرسل من حيث الزمان، إن كان ليس له زمان محدد في لسان الدليل وكان مهملا من حيث الزمان وشككنا في بقائه فيما زاد على القدر المتيقن، واحتملنا ارتفاعه، هو ذكر بأنه هذا من باب الشك في المقتضي، أن هذا من باب الشك في المقتضي، لأنه ما بإطلاق بلحاظ الأزمنة حتى بهذا الإطلاق نحرز استعداده للبقاء في الزمان المشكوك، في زمان الشك ليس له إطلاق، ليس له إرسال. فإذا نحن في زمان الشك نحتمل انتهاء أمد الحكم، انتهاء أمد الحكم، فالشك في بقائه حينئذ يكون شكا في المقتضي وليس شكا في الرافع. مقتضى هذا الكلام هو أن لا يجري الاستصحاب، بينما نراهم أطبقوا على جريان استصحاب عدم النسخ في باب الأحكام. لا أشكال في ماذا؟ في أنه عند الشك في بقاء الحكم يجري استصحاب عدم نسخه، ولا يختص جريان الاستصحاب بخصوص ما إذا مثلا أحرزنا إطلاق الحكم بلحاظ الأزمنة، لا حتى مع عدم إحراز إطلاق الحكم بأن كان الحكم مهملا بلحاظ الزمان، مع ذلك هم يجرون استصحاب عدم النسخ. استصحاب عدم النسخ وعبارة أخرى عن استصحاب بقاء الحكم المشكوك، مع أنه جعله من ماذا؟ من قال هو يكون من باب الشك في المقتضي، والمفروض أن قائل بهذا التفصيل لا يرى جريان الاستصحاب في باب الشك في ماذا؟ في المقتضي، حكم شرعي ليس له أمد وغاية في لسان دليله، وهو مهمل بالملحاظ ماذا؟ بالملحاظ الأزمنة. إذا فرضنا شيئا من هذا القبيل حينئذ وشككنا في بقاء الحكم لا إشكال ولا خلاف، بل قيل بأنه هذا من ضروريات الدين بأنه يجري استصحاب وعدم نسخه وبقاء ذلك الحكم، مع أنه جعله من قبيل الشك في المقتضي. من جملة الملاحظات على هذا الضابط اللي ذكره هو أنه هاي مسألة التفريق بين الزمان والزمان، حيث ذكر بأن الشك في الرافع يختص بما إذا كان الشك في حدوث بحدوث الزمان الذي يكون رافعا للمستصحاب، أما إذا كان الشك في حدوث الزمان قال هذا لا ينطبق عليه الميزان في كون الشك في الرافع، قال لا ينطبق عليه الزمان، لكن ألحقه به شنو حكمان على ما تقدم، قال هذا ليس من قبيل الشك في الرافع موضوعا وإن كان هو من قبيله شنو حكمان. هاي التفرقة أيضا مو واضحة، لأنه بعد افتراض أن كل منهما غاية، بعد افتراض أن كل من الزمان أو الزمان جعل غاية للحكم، حينئذ أي فرق بينهما؟ نشك بعد أن جعل غاية في لسان الدليل وشككنا في تحققه بنحو الشبهة الموضوعية على ما تقدم، تحقق ذلك الأمر، تحقق تلك الغاية اللي هي إما زماني أو زمان بنحو الشبهة الموضوعية، ويقول إذا كانت تلك الغاية من قبيل الأمور الزمانية أي الأفعال والأمور التي تحدث في الزمان، هنا يكون الشك في الرافع فيجري الاستصحاب، أما إذا كان من قبيل الزمان كطلوع الفجر على ما ذكر، طلوع الشمس على ما ذكر في المثال السابق، هنا قال بأنه هذا لا يكون من قبيل الشك في الرافع وإن ألحقه به حكمان. هذا التفريق ليس واضح، هو غاية بالنتيجة ونحن نشك في ماذا؟ في تحققها بنحو الشبهة الموضوعية، فنشك في بقاء الحكم من جهة الشك في تحقق تلك الغاية بنحو الشبهة الموضوعية، فإما أن يكون من قبيل الشك في الرافع أو لا يكون من قبيل الشك في الرافع، التفريق بينهما ليس له وجه واضح. على كل حال هذا الكلام كله في المقام الأول اللي هو أنه ما هو المراد بالشك في المقتضي والشك في الرافع، أن القائلين بهذا التفصيل ماذا يريدون بالمقتضي وماذا يريدون بالرافع، وتبين أن المراد بالمقتضي هو استعداد المستصحب للبقاء وأنه لا بد من إحرازه حتى يجري الاستصحاب وإلا فلا يجري الاستصحاب. هذا الأمر الأول. المقام الثاني يقع الكلام في الدليل على هذا التفصيل، ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ استدل على هذا التفصيل بوجوه، أهمها لعله هو ما اعتمده الشيخ الأنصاري نفسه الذي هو قال بهذا التفصيل والتزم به وتبعه من تأخر عنه، يعني جماعة من تأخر عنه. الشيخ الأنصاري له عبارة سننقل مضمونها في الرسائل، استفيد من هذه العبارة هذا المعنى، أن الدليل الذي يذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل على هذا التفصيل، على صحة هذا التفصيل، هو مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى هي هذه، أن النقض في الروايات وإن أسند إلى اليقين فقيل لا تنقض اليقين بالشك، وإن أسند إلى اليقين في لسان الدليل، لكنه في الواقع، لكنه لبا وواقعا مسند إلى المتيقن لا إلى اليقين. هاي المقدمة الأولى. إذن النقب ليس مسند إلى اليقين، وإنما هو روحا ولبا وواقعا مسند إلى المتيقن، فكأنه قيل لا تنقض ماذا؟ المتيقن، اللي هو الحالة السابقة، اللي هي الطهارة اللي كان على يقين منها. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تقول بعد الفراغ، طبعا المقدمة الأولى، مقدمة ثانية تقول أن إسناد النقب إلى المتيقن لا يصح، لا يصح إلا إذا فرض استعداد المتيقن للبقاء إلى زمان الشك، إلا إذا فرض وجود المقتضي للمستصحب في مرحلة البقاء وفي زمان الشك. عندما نحرز وجود المقتضي للمستصحب واستعداده للبقاء في زمان الشك، عندئذ يصدق النقض، فيصح أن يقال لا تنقض ماذا؟ المتيقن، يعني في المقدمة الأولى قال أن المراد باليقين شنو؟ المتيقن. المتيقن لا يصح إسناد النقض إليه إلا إذا كان له استعداد للبقاء، أما إذا لم يكن له استعداد للبقاء وكان يزول بانتهاء أمده، أو نحتمل زواله بانتهاء أمده لأننا نشك في أصل استعداده للبقاء، حينئذ لا يصدق النقض على رفع اليد عنه وعدم العمل بمقتضاه، لا يصدق النقض. النقض إنما يصدق إذا كان الشيء موجودا وثابتا وكان له مقتضي البقاء وكان له استعداد للبقاء، عندئذ يصدق النقض. إذن النقض المسند إلى المتيقن لا يصح إسناده إلى المتيقن إلا إذا كان المتيقن له استعداد للبقاء وفيه ما يقتضي البقاء في زمان الشك. النتيجة من هاتين المقدمتين واضحة، يعني أنه يثبت بها هذا التفصيل، لأن هذا معناه أن الدليل الوارد بلسان لا تنقض اليقين بالشك يختص بماذا؟ بخصوص المتيقن الذي من شأنه البقاء والاستمرار، الذي من شأنه البقاء والاستمرار حتى يصدق النقض، والمستصحب الذي من شأنه البقاء والاستمرار هو هذا اللي نقول اللي هو مورد الشك في الرافع، الذي يحرز فيه استعداد البقاء وإنما يشك في بقائه من جهة الشك في وجود ما يرفعه. فالمقدمة الأولى وضم المقدمة إلى الثانية ينتج هذه النتيجة، وهو القول بماذا؟ بالتفصيل. يبقى الكلام في أنه في كيفية استفادة هاتين المقدمتين حتى ينسب هذا الدليل للشيخ الأنصاري، ومهم معرفة رأي الشيخ الأنصاري في المقام، لأن هو صاحب هذا التفصيل تقريبا، وإن هو نسبه إلى غيره لكن هو اللي أسس بنيانه واعتمد عليه. فالمهم أن نعرف كيفية استخراج هاتين المقدمتين من كلام الشيخ الأنصاري، هل هو ناظر إلى ذلك أو لا أنه ناظر إلى شيء آخر. الشيخ الأنصاري في عبارته في الرسائل في مقام الاستدلال على في مقام بيان وجه التأمل في الاستدلال بالأخبار على حجية الاستصحاب مطلقا، قال أنه الجماعة استدلوا بالأخبار على أن الاستصحاب حجة مطلقا، يعني الشك في الرافع أو الشك في المقتضي. قال وفيه تأمل، في هذا الاستدلال تأمل. وفي هذا الصدد ذكر بأن النقض هذا اللي ذكره في المقطع الأول من عبارته، ذكر بأن النقض، فسر النقض بهذا بأنه هو عبارة عن رفع الهيئة الاتصالية، رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل. فكأنه يعتبر في مفهوم النقض أن يكون، أن تكون هناك هيئة اتصالية، رفع هذه الهيئة الاتصالية يعبر عنه بماذا؟ بالناقض. فلا بد أن يكون هناك هيئة اتصالية تربط الشيء بما قبله، فيكون الشيء له استمرار وبقاء واتصال، حتى يكون رفع هذه الهيئة الاتصالية نقضا. النقض هو عبارة عن رفع، كما ذكر، رفع الهيئة الاتصالية. خب، هذا النقض بمعناه الحقيقي، بما له من المعنى الحقيقي اللي هو رفع الهيئة الاتصالية، هذا يصدق بشكل واضح في نقض الحبل مثلا، قطع الحبل، نقض الحبل، لأن الحبل له هيئة اتصالية. ما قبل الحد، الحد القطع كان متصلا بما بعده، إذن له هيئة اتصالية. قطع هذه الهيئة الاتصالية يعتبر ماذا؟ يعتبر نقضا للحبل. لكن انطباق هذا المعنى، هذا المفهوم بمعناه الحقيقي على محل الكلام وأمثاله، واضح أنه لا ينطبق في محل الكلام، لأن ماكو هيئة اتصالية مادية حتى نقول بأنه النقض يصدق، شنو يصدق فيها. فكأنه يريد أن يقول أنه يتعذر حمل النقض في محل الكلام على ماذا؟ على معناه الحقيقي، على معناه الحقيقي. ليش؟ لأن المشكوك ليس له هيئة اتصالية مع ماذا؟ مع المتيقن في محل الكلام، ليس له هيئة اتصالية مع المتيقن في محل الكلام. أو لا أقل أننا لا نحرز وجود الهيئة الاتصالية بين المشكوك وبين ماذا؟ وبين المتيقن. من قال أن الطهارة التي كنا على يقين منها سابقا هي مستمرة ومتصلة إلى مرحلة البقاء، حتى نقول بأنه رفع اليد عنها يصدق عليه أنه شنو؟ نقض للهيئة الاتصالية. مو واضح هذا. فإذا النقض بمعناه الحقيقي لا يصدق في محل الكلام، نعم يصدق في موارد أخرى لكن في محل الكلام لا يصدق. وبعد تعذر حمل النقض على معناه الحقيقي، حينئذ لابد أن نصير إلى المجازات. يقول الشيخ بأن أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي بعد تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي هو رفع الأمر الثابت، أي عبارته هو رفع الأمر ماذا؟ الأمر الثابت. يقول هذا هو أقرب المجازات، أن نفسر النقض في الروايات بأنه عبارة عن رفع الأمر شنو؟ ثابت. هناك أمر ثابت رفعه يعبر عنه بماذا؟ بالنقض، لكن مجازا ما يخالف، لكن هذا هو أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي. ثم ذكر مجاز آخر، قال قد يطلق النقض على مطلق رفع اليد عن الشيء، مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي، ولو لعدم المقتضي للثبوت، أيضا يطلق رفع اليد عنه. قد يطلق عليه مجازا. ماذا؟ مجازا النقض. فيكون هذا معنى آخر مجازي للنقض، معنى آخر مجازي المن للنقض. والأمر في محل الكلام في الروايات يدور بين هذين المجازين، إما أن نقول بأن النقض يراد به رفع الأمر الثابت اللي هو هذا الذي يريد إثبات الشيخ الأنصاري، لأن هذا هو الذي ينتج التفصيل، ينتج اختصاص الروايات بموارد الشك في ماذا؟ في الرافع. لأننا إذا أحرزنا استعداد المستصحب للبقاء فرفع اليد حينئذ يكون رفعا لليد عن أمر شنو؟ ثابت، باعتبار ماذا؟ باعتبار استعداد للبقاء، اللي هو معنى مجازي، معنى مجازي مو ثبوت حقيقي كما في نقض الحبل. يقول هذا هو أقرب المجازات، المعنى الأول رفع اليد عن الأمر الثابت، هذا مجاز أقرب من أن نفسر النقض في الروايات برفع بمطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي، ولو لعدم المقتضي. المعنى الأول هو أقرب من هذا المعنى. ثم ذكر بأنه إذا دار الأمر بين المعنيين المجازيين حينئذ يعني شنو الذي يترتب على المعنى الأول والذي يترتب؟ ذكر بأنه إذا أحملنا النقض على المعنى الأول حينئذ سوف نحافظ على مفهوم النقض بالمقدار الممكن، طبعا على مفهوم النقض بالمقدار الممكن أو بالمقدار الأقرب إلى المعنى الحقيقي، نبقيه على حاله، لكن نتصرف في ماذا؟ في متعلق النقض بأن نخصصه بخصوص ما يكون من شأنه البقاء والاستمرار، اللي هو شنو؟ المتيقن. يعني النقض المتنن بالمقدمة الأولى أثبت بأن النقض وإن أسند إلى اليقين لكنه لبا واقعا مسند علما إلى المتيقن. فإذا حملنا على المعنى الأول رفع الأمر الثابت، خب لابد أن نقيد ونخصص المتيقن الذي أسند إليه النقض بماذا؟ نخصصه بما من شأنه شنو؟ البقاء والاستمرار. فالتصرف يكون في متعلق النقض لا في نفس النقض. مفهوم النقض حافظنا عليه بالمقدار الممكن، طبعا مو بمعناه الحقيقي، بالمقدار الممكن حافظنا عليه مفهوم النقض، لكن لازمه التصرف في متعلق النقض. من بقي المتيقن على إطلاقه سواء كان من شأن البقاء أو ليس من شأنه البقاء، لا بد من تخصيصه بما إذا كان من شأنه البقاء. هذا الحمل الأول، المجاز الأول. المجاز الثاني بالعكس، مجاز الثاني إذا قلنا بأن المقصود بالنقض هو رفع، هو مطلق رفع اليد كما عبر عن الشيء ولو لعدم المقتضي، هنا راح يصير التصرف في كلمة النقض، يعني قاعد نحمل النقض على معنى هو أجنبي عن معناه الحقيقي وعما يشبه المعنى الحقيقي، هذا ليس نقضا حقيقة، مجازا يستعمل فيه. فالتصرف يكون في كلمة النقض، أما متعلق النقض يبقى على إطلاقه، ماكو مشكلة به، يعني يبقى شنو؟ على إطلاقه، بمعنى أن المتيقن هو أعم من أن يكون من شأنه البقاء أو ليس من شأنه البقاء، لأن النقض يراد به ماذا؟ مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي. فيبقى المتيقن اللي هو متعلق النقض على إطلاقه ولا داعي لتخصيصه بخصوص المتيقن الذي من شأنه البقاء. ومن هنا يظهر أن الاحتمال الأول ينتج التفصيل، ينتج التفصيل. واختصاص الأدلة بخصوص المستصحب الذي من شأنه البقاء، يعني له استعداد البقاء. وأما الثاني فهو لا ينتج القول الآخر الإطلاق، وهو أنه لا، أن الأخبار كما تشمل هذا تشمل أيضا ماذا؟ ما إذا كان المستصحب ليس من شأنه البقاء، وشككنا في أنه له استعداد البقاء أو ليس له استعداد ماذا؟ البقاء. إذا شككنا هذا طبعا الشك مقصود به. فإذا الأمر يدور بين هذين الاحتمالين. هو ذكر بأنه المجاز الأول أرجح وأقرب، واستدل على ذلك بهذه القضية المعروفة. هو يقول بأنه الفعل الخاص يصير قرينة على اختصاص متعلقه العام ولا عكس، ويمثل لذلك بالمثال اللي معروف، يقول إذا قيل لا تضرب أحدا، يقول الضرب له ظهور في الضرب المؤثر المؤلم المؤثر إلى هذا الظهور. هذا الفعل الخاص يقتضي ماذا؟ تخصيص متعلقة، لأن أحدا مطلقة تشمل الأموات والأحياء، لكن ظهور الضرب في الضرب المؤثر، خلينا نقول المؤلم المؤثر، يقتضي تخصيص الأحد بماذا؟ بخصوص شنو؟ بخصوص الأحياء الذين يتأثرون بماذا؟ بالضرب. فيكون الفعل الخاص قرينة على تخصيص المتعلقه العام واختصاصه ببعض الأفراد. والعكس ليس صحيح، يعني مو أن نقول بأن المتعلق العام أحدا اللي يشمل الأحياء والأموات هو يكون قرين على التصرف في ماذا؟ في الفعل الخاص، بأن نحمل الضرب على معنى عام يمكن أن يصدق على ماذا؟ على ضرب الحي وضرب الشنو؟ الميت، مطلق حركة اليد ولو لم يكن مؤثرا مثلا. يقول لا، هذا مو عرفي، العرفي هو الأول، الفعل يكون قرين على التصرف المتعلق وليس العكس. هذا يطبق في محل الكلام، احنا عندنا لا تنقض اليقين بمعنى المتيقن، مو عندنا فعل وهو النقض، عندنا متعلق وهو ماذا؟ المتيقن. المتيقن في حد نفسه عام، أعم من أن يكون من شأنه البقاء أو ليس من شأنه البقاء. لكن كلمة النقض بعد حملها على أقرب المعاني إلى معناها الحقيقي اللي هو قلنا عبارة عن رفع الأمر الثابت، هذا يقتضي ماذا؟ تخصيص المتيقن بخصوص ما من شأنه شنو؟ البقاء. تخصيص المتيقن بما من شأنه البقاء. وتختص الروايات لا محالة بماذا؟ بخصوص موارد الشك في الرافع. هذا الكلام اللي ذكره واضح أنه هو ناظر في هذا الكلام إلى المقدمة الثانية من المقدمتين اللتين ذكرناهما. المقدمة الثانية هي التي تقول بأن النقض، إسناد النقض إلى المتيقن لا يصح إلا إذا فرض إحراز المقتضي للمتيقن في مرحلة البقاء، يعني إحراز استعداد المتيقن والمستصحب في مرحلة الشنو؟ البقاء. لا يصدق النقض أصلا، هو ناظر إلى إثبات هذه المقدمة، ويستدل عليها بمسألة النقض، وأن النقض هو عبارة عن حل الهيئة الاتصالية وإلى آخر ماذا؟ إلى آخر ما ذكره. وكما قلنا يفهم من كلامه، بل يعني ظاهر كلامه يفهم من كلام بشكل واضح جدا هو أنه يرى بأن النقد بمعناه الحقيقي لا يصدق في محل الكلام، لا يصدق في محل الكلام، يصدق في الأمور الخارجية الكذا اللي هي واضح بها حل الهيئة الاتصالية وقطع الهيئة الاتصالية، في محل الكلام ما عندنا شيء، فلا بد من أن يصار إلى ماذا؟ إلى التجوز كما ذكر. غاية الأمر هو أنه أن التجوز اللي قال هو أقرب المعنى الأول وهو رفع الأمر الثابت، ليش يصير أقرب إلى المعنى الحقيقي أو يتعين أن يكون هو المراد؟ باعتبار أنه أكو علاقة مصححة لهذا الشنو، لهذا التجوز، هناك علاقة مصححة لهذا ماذا، لهذا التجوز، وهي نفس وجود المقتضي والاستعداد علما للبقاء، كأن نفس وجود المقتضي والاستعداد للبقاء إذا أحرزناه هذا، وإن لم يكن وجودا للمتيقن حقيقة لكنه وجود للمتيقن مسامحة، هو وجود للمتيقن ماذا مسامحة، ما نحرز استعداد للبقاء كأنه شنو موجود بالمسامحة، فإذا هيك قلنا حينئذ كأنه يصير الهيئة الاتصالية شنو محفوظة ولو بإعمال المسامحة، الهيئة الاتصالية واقعا غير محفوظة لكن بإعمال المسامحة، باعتبار أن المقتضي، باعتبار أن المستصحب والمتيقن له استعداد البقاء، من شأنه البقاء، فيه مقتضي البقاء، بهذا الاعتبار كأنه موجود بالمسامحة، بهذه المسامحة، بهذه العناية، حينئذ هذه العناية هي التي أوجبت ماذا؟ صحة هذا المعنى المجازي وإطلاق النقض على ماذا؟ على رفع اليد عن المتيقن الذي له استعداد البقاء، هذه العلاقة المصححة المن؟ لهذا الاستعمال المجازي. أما المعنى الآخر ما كفت علاقة مصححة لها، أو يعني ما إلا لفت علاقة خاصة، هاي العلاقة ما موجودة، ليش؟ لأنه المعنى الآخر يقول بأن المراد بالنقض هو مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم الشنو المقتضي، استعداد بقاء ماكو، حتى نقول بأنه مسامحة نقول الاتصال موجود والهيئة الاتصالية محفوظة، لا ما 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 ماكو اتصال، ماكو إحراز بقاء، ماكو من شأنه البقاء، فلذا يكون إذا استعمل فيه مجازا فهو استعمال مجازي بعيد، هذاك المعنى المجازي أقرب من هذا المعنى المجازي، هذا اللي يفهم من هذا المقطع الأول، وهو إشارة للمقدمة الثانية كما قلنا. واضح من هذا الكلام أن هذا المقطع اللي هو ذكره أولا هذا هو يستبطن ماذا، أو يفترض أو يفرغ عن ماذا، عن المقدمة الأولى اللي هي شنو، أن النقض مسند حقيقة وواقعا علما إلى المتيقن، ولذا صار في هذا المقطع من الكلام صار بصدد التفتيش عن الاتصال بين المتيقن وبين المشكوك، واضح، اللي هي جهة الاستحكام المعتبرة في صدق كلمة الشنو، كلمة الناقض، فصار بصدد التفتيش عن جهة الاستحكام في المتيقن الذي يشك في ماذا، في بقائه، وعثر على هذه جهة الاستحكام بهذه القرينة المسامحة التي ذكرها، وأن هذا من شأنه البقاء، فحينئذ كأنه باق مسامحة، فتنحفظ الهيئة الاتصالية وينحفظ الاتصال فيصدق الناقض. وين راعى هذه القضية؟ ما راعى هذه القضية في اليقين، وإنما راعاها وين؟ في المتيقن، راعاها في المستصحب في الحالة السابقة، مع أن النقض أسند في الروايات علما إلى اليقين كما قلنا، فكأنه هو فرغ أن النقض وين أسند إلى اليقين؟ في لسان الروايات، لكنه في الواقع مسند علما إلى المتيقن، وبعد أن فرغ عن ذلك تكلم بهذا الكلام أن نقض المتيقن يستدعي تخصيص الدليل بما من شأنه شنو؟ البقاء والاستمرار. هذا كل ناظر إلى المستصحب، كل ناظر إلى المتيقن مو إلى اليقين. فكأنه هو فرغ عن ماذا؟ عن أن الإسناد واقعا وحقيقة هو إلى المتيقن لا إلى اليقين. المقطع الثاني في كلامه اللي يمكن أن يقال بأنه هو ناظر إلى المقدمة الأولى، هذا اللي قلنا بأن النقض وين أسند إلى اليقين، لكنه هو مسند في الواقع والحقيقة إلى المتيقن. ذكر أنه عبارته هذه، ثم أنه لا يتوهم الاحتياج حينئذ إذا تصرف في اليقين بإرادة المتيقن. سهل عبارة قد تكون موهمة، لكن هو يوضحها بعدين بشكل واضح. لأن التصرف لازم على كل حال، على كل حال مهما فعلنا لابد أن نتصرف، ونحمل اليقين في الرواية ونقول أن المراد باليقين هو شنو؟ هو المتيقن. لأن التصرف لازم على كل حال كل تقدير، بل المراد نقض ما كان على يقين منه. شنو هو المتيقن؟ نقض مو نقض اليقين، وإنما نقض ما كان على يقين شنو منه اللي هو المتيقن، وهو الطهارة السابقة. يصرح وهو الطهارة السابقة أو أحكام اليقين، والمراد بأحكام اليقين ليس أحكام نفس وصف اليقين إذ لو فرضنا حكما إلى آخر ما ذكر، اللي سيجي أيضا تعرض إلى واحتمال آخر في ماذا؟ في أن المسند إليه ليس هو المتيقن وإنما هو أحكام المتيقن. النتيجة واحدة، على كل حال النقض ليس مسندا حقيقة وواقعا علما إلى اليقين، وإنما هو مسند إلى ما كان على يقين منه كما ذكر اللي هو المتيقن، أو مسند إلى أحكام اليقين. لكن أحكام اليقين لا يراد بها أحكام الثابتة لوصف اليقين بما هو يقين، وإنما المقصود بها أحكام الثابتة للمتيقن باعتبار ماذا؟ باعتبار اليقين. هذا سيأتي توضيحه.